عادة يعني عندما نفكر في تأسيس علاقة مصيرية أو إبرام اتفاق مهم، نتوقع قدراً من الوضوح والترتيب.
صحيح، كأن تكون هناك أوراق مطبوعة بدقة، بنود واضحة، وتوقيعات.
بالضبط، توقيعات بالحبر في أسفل الصفحة، كل شيء يبدو منظماً، آمناً وربما مملاً بعض الشيء.
هذا هو النمط الذي يريح العقل البشري المعاصر بصراحة. نحن دائماً نبحث عن الأطر الواضحة التي تمنحنا شعوراً بالسيطرة.
والقدرة على التنبؤ بما سيحدث غداً إذا أخلى أحد الأطراف بالتزاماته. لكن دعنا نتخيل هذا المشهد بدلاً من ذلك.
تفضلي.
ظلام دامس، فرن ينبعث منه دخان كثيف، ومشعل ناري يتحرك ببطء شديد بين قطع حيوانات مشطورة إلى نصفين وملقاة على الأرض.
واو، مشهد سينمائي مرعب.
فعلاً، رائحة الدم والدخان تملأ المكان. ثم في مشهد لاحق، رجل يبلغ من العمر 99 عاماً يغير اسمه وهويته بالكامل بناء على وعد يبدو يعني مستحيلاً لدرجة تثير السخرية.
وأخيراً، أب يطلب منه أن يأخذ ابنه الوحيد ليذبحه بيده على جبل مهجور.
بالضبط، نحن هنا لسنا أمام سيناريو لفيلم رعب، بل نقف أمام الجذور العميقة لما يعرف بالعهد الإبراهيمي. واليوم في هذا التحليل المعمق للملاحظات والتحليلات الأكاديمية للدكتور روبرت فانوي، سنحاول فهم هذه الطقوس.
وكيف تمكنت هذه الاختبارات النفسية القاسية والطقوس الدموية من بناء المفهوم التأسيسي للإيمان كما نعرفه اليوم؟ وما يجعل أبحاث الدكتور فانوي في سفر التكوين استثنائية هو أنه لا يكتفي بسرد الأحداث كقصص تاريخية،
بل يفكك الآليات العميقة التي تعمل تحت السطح، أليس كذلك؟
تماماً، هو يرينا كيف تشابكت الجغرافيا مع اللاهوت، وكيف تحولت طقوس جسدية بحتة إلى إعلانات كونية ضخمة.
طيب، لنبدأ من ذلك المشهد المروع الذي ذكرناه للتو، سفر التكوين الإصحاح 15. أعتقد أن أي شخص يقرأ هذا النص اليوم سيصاب بصدمة.
صدمة مبررة جدا.
يعني بدلا من توقيع ورقة، لدينا حيوانات مشطورة ونار تتحرك بينها. لماذا هذا الفعل الدموي المعين؟ ماذا كان يعني لمن يعيش في ذلك الزمان؟
لفهم هذه الآلية، علينا أن نضع أنفسنا في قلب الشرق الأدنى القديم. في ذلك الوقت، العهود والمعاهدات، خاصة بين الملوك والملوك التابعين لهم، لم تكن مجرد نصوص تقرأ.
كانت أفعالا مادية.
بالضبط، كانت تسمى حرفيا قطع العهد. المتعاهدان كانا يأتيان بحيوانات، يذبحانها، يشطرانها إلى نصفين، ثم يمشيان في الممر الدموي بين تلك القطع.
يمشون بين شطري الحيوان المذبوح؟
نعم، الرسالة الضمنية، أو دعنا نسميها اللعنة الذاتية، كانت واضحة جدا، كأن الشخص يقول: ليحدث لجسدي ما حدث لهذه الحيوانات، وليشطر إلى نصفين إن أنا نقضت عهدي.
يا إلهي، إذن هي طريقة مروعة لقول أقسم بحياتي؟
تماما.
هذا يفسر الحيوانات المذبوحة. لكن ما يثير الدهشة في النص التراثي هو التفصيل التالي: إبراهيم لم يمشي بين القطع.
صحيح، وهذا هو الانقلاب المذهل.
النص يقول إن الله، ممثلاً في رمز الفرن المدخن والمشعل الناري، هو من تحرك وحده في ذلك الممر المظلم.
وهنا نرى الانقلاب المذهل في مفهوم العهود القديمة. عادة الطرف الأضعف أو التابع هو من يجبر على أخذ اللعنة الذاتية على عاتقه،
ليضمن ولاءه للطرف الأقوى.
بالضبط، لكن هنا إله الكون، الطرف المطلق السيادة، هو من ينزل ويمر بين القطع المذبوحة. الدكتور فانوي يقتبس في هذا السياق من العالم ميريديث كلاين
في كتابه الالتزام بالقسم، صحيح؟
نعم، كلاين يصف هذا المشهد بعبارة ثقيلة جدا، يسميه جلجثة العهد القديم.
جلجثة العهد القديم، دعنا نوضح هذا المصطلح قليلا. الجلجثة هي التلة التي يعتقد في اللاهوت المسيحي أن المسيح صلب عليها، وهي تمثل الرمز الأقصى للتضحية الإلهية وتحمل اللعنة.
صحيح.
هل يقصد كلاين أن هذا المشهد في التكوين هو الإرهاصات الأولى لتلك الفكرة؟
التحليل يذهب في هذا الاتجاه تماماً. كلاين يرى أن الله بمروره وحده بين القطع كان يأخذ اللعنة الاستباقية على نفسه.
كأنه يوقع شيكاً مفتوحاً بدمه.
تعبير دقيق، كأنه يقول: إذا فشلت أنا في إيصالك إلى البركة الموعودة، أو حتى إذا فشلت أنت يا إبراهيم ونسلك في الالتزام بالعهد، فإن لعنة التمزيق هذه ستقع علي أنا.
واو، إنه التزام أحادي الجانب بشكل لا يصدق، يضع الخالق تحت طائلة المسؤولية المطلقة لضمان نجاح العهد. هذا يغير نظرة المرء تماماً لمفهوم الالتزام.
كيف ذلك؟
يعني اليوم العقود مصممة لحماية الطرف الأقوى وتوريط الطرف الأضعف، ولدينا جيش من المحامين للبحث عن ثغرات للخروج من الالتزامات.
صحيح، نحن نتهرب من الالتزام،
لكن هنا القوة المطلقة تقيد نفسها بوعد مرعب. وما هو هذا الوعد الذي يستحق كل هذا العناء؟ النص يشير إلى وعود جغرافية محددة.
نعم، الالتزام لم يكن فلسفيا فحسب، بل كان ماديا وتاريخيا. النص في التكوين 15 يرسم حدودا جغرافية واضحة للأرض الموعودة،
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.
بالضبط، والدكتور فانوي يتتبع هذا الوعد الجغرافي وكيف تعاملت معه النصوص اللاحقة. نراه يتكرر كهدف استراتيجي لموسى في سفر التثنية، ثم لخليفته يوشوى.
لكن هل تحقق هذا الامتداد الشاسع على أرض الواقع؟ يعني من نهر مصر إلى الفرات مساحة هائلة جدا.
سؤال مهم. التحقق التاريخي كان مسألة تدريجية ومعقدة. في عهد يشوع حدثت سيطرة جزئية ومهمة، النفوذ امتد حتى مدخل حماتة شمالا،
لكنه لم يشمل كل الحدود.
لا، التحقيق الفعلي والمؤقت في ذات الوقت لهذه الحدود القصوى لم يحدث إلا لاحقا في العصر الذهبي للمملكة الموحدة،
في عهد الملك داود وسليمان.
صحيح، داود نجح في وضع حاميات عسكرية ووسع نفوذه حتى نهر الفرات، ثم جاء ابنه سليمان ليحكم من مدينة تفصح الواقعة على الفرات وصولا إلى غزة وحدود مصر.
وما أجده مدهشا في قراءة الدكتور فانوي هو أنه لا يتوقف عند الجغرافيا، بل يربطها بالكون،
البعد الكوني للعهد.
نعم، هو لا يتحدث فقط عن مساحة من الأرض، بل عن استمرارية وجودي لأمة كلها مرتبطة بقوانين الفيزياء والطبيعة.
الرابط هنا مذهل حقا. إذا نظرنا إلى نصوص لاحقة مثل إرميا 31، نجد أن استمرارية هذا العهد ووجود الأمة ربط مباشرة بقوانين الكون الثابتة،
كالشمس والقمر.
الشمس والقمر والنجوم، كأن النص يقول لكي تلغي هذا العهد عليك أولا أن توقف الشمس عن الشروق وتمنع القمر من إضاءة الليل.
يا لها من صورة.
بل إن فانوي يعود بنا إلى الوراء، إلى عهد نوح في التكوين 8، حيث ربطت وعود الله باستمرارية تعاقب الفصول والليل والنهار.
هذا المقياس الكوني يمنح العهد حتمية تتجاوز أي فشل بشري.
طيب، هذا وعد كوني هائل ومضمون بحركة الكواكب، لكن دعنا ننزل من هذه المدارات الفلكية إلى الخيمة التي يجلس فيها إبراهيم،
الأرض الواقعية. نعم،
في النهاية إبراهيم مجرد إنسان يعيش في صحراء، والكون كبير جدا ولا يمكن لمسه. كيف يمكن لشخص عادي أن يتفاعل يوميا مع وعد بهذا الحجم؟
هو يحتاج إلى شيء ملموس، أليس كذلك؟
بالضبط، شيء شخصي وحميمي، وهذا ما ينقلنا إلى الإصحاح 17 من سفر التكوين.
هذا الانتقال من الكوني إلى الحميمي هو قلب الإصحاح 17. علينا أن ندرك حجم الثقل النفسي هنا. لقد مرت سنوات طويلة جدا، 24 سنة كاملة منذ الوعد الأول، 24 سنة من الانتظار، وإبراهيم الآن يبلغ من العمر 99 عاماً.
شيخ طاعن في السن، الانتظار نال منه، والتوقعات البشرية كلها تشير إلى الاستحالة.
وفي هذه اللحظة بالذات يتدخل الله لتجديد العهد، ولكن هذه المرة بفرض تغييرات تمس الهوية العميقة والجسد. تغيير الاسم كبداية، صحيح؟
نعم، من أبرام إلى إبراهيم. المعاني اللغوية هنا تحمل رسالة لاهوتية قوية.
أبرام يعني الأب الممجد أو الله ممجد.
صحيح، اسم يحمل كرامة لكنه يظل في إطار الشخصي أو العائلي المحدود. أما التغيير إلى إبراهيم، والذي يشتق من كلمات تعني أبا لجمهور من الأمم، فهو إعلان استباقي،
إعلان عن واقع لم يحدث بعد. يعني دعنا نتخيل رجلا بلا وريث شرعي يطلب منه أن يقدم نفسه للغرباء باسم أبو الأمم الكثيرة.
قد يبدو الأمر مثيرا للسخرية لمن لا يعرف الوعد، التغيير هنا هو إعادة برمجة كاملة لهوية الرجل لكي تتوافق مع الوعد المستقبلي،
مصحوبا بتأكيد مذهلا بأن ملوكا سيخرجون من صلبه. ومع هذا الاسم الجديد تأتي العلامة الجسدية الأبرز،
الختان.
نعم، الختان. النص يفرض ختان كل ذكر في اليوم الثامن من ولادته، ولا يستثني أحدا في منزل إبراهيم. لكن دعنا نقف هنا لحظة.
تفضلي.
المصادر تطرح مفاجأة تاريخية قد تربك القارئ الحديث. الختان لم يكن ابتكارا جديدا ولا اختراعا حصريا لإبراهيم، أليس كذلك؟
انتشار ممارسة الختان في العالم القديم حقيقة تاريخية ثابتة.
المصريون القدماء كانوا يمارسون الختان، وكذلك جيرانهم من الآدوميين والعمونيين والمؤابيين. هذا ما يؤكده سفر إرميا. ألا يبدو هذا غريبا؟
كيف يعني؟
دعنا نتخيل أن شخصا اليوم يريد تأسيس منظمة سرية أو عهد مقدس جديد، فقرر أن يجعل مصافحة اليد هي العلامة الحصرية لهذا العهد. الجميع يتصافحون. ما سر اختيار طقس مألوف ليكون هو العلامة الفارقة لعهد إلهي؟
تشبيه مصافحة اليد ذكي جدا، لأنه يضع الإصبع على الجوهر. الجدة لم تكن في الفعل المادي، بل في المعنى الممنوح له.
إعادة صياغة المعنى،
صياغته ليكون رمزا للحاجة الماسة إلى إزالة النجاسة، كأنه سجل كعلامة تجارية روحية.
نجاسة بمعنى الخطيئة المتأصلة؟
هذا ما يستنتجه اللاهوتيون، قطع جزء من الجسد في مكان يرمز للنسل والتكاثر، يحمل إشارة عميقة إلى أن الطبيعة البشرية الموروثة تحتاج إلى تطهير جذري.
الانتماء العرقي لإبراهيم لم يكن كافيا بحد ذاته إذن.
أبدا، لذلك فرضت هذه العلامة المؤلمة كرمز خارجي لضرورة داخلية، وهذا المعنى تبلور لاحقا في نصوص التثنية ورساعة روميا التي تحدثت عن ختان القلب.
ختان القلب، يعني الجسد المختون، هو مجرد لوحة إعلانية تشير إلى قلب يحتاج إلى تطهير من كبريائه للخضوع لله؟
تعبير جميل، لوحة إعلانية بالفعل.
وماذا عن عقوبة القطع من الشعب لمن يرفض هذه العلامة؟ هل هي إعدام حقيقي؟
الدكتور فانوي يشير إلى أن هذا المصطلح، أي القطع، أثان نقاشاً واسعاً بين المفسرين. في بعض النصوص اللاحقة مثل كسر السبت في سفر الخروج، العقوبة هي الإعدام جسدياً.
ولكن في سياق الختان،
يميل الكثير من المفسرين إلى فهمه على أنه طرد مجتمعي وروحي. الشخص الذي يرفض العلامة يعزل تماماً عن امتيازات العهد وبركاته.
ما يعادل الحرمان الكنسي والمجتمعي الشامل؟ هو موت اجتماعي وروحي قبل أن يكون جسدياً.
صحيح.
وهذا ينقلنا بسلاسة وربما بقسوة إلى العقدة الكبرى في هذه القصة، الإصحاح 22،
قمة الدراما في حياة إبراهيم.
لقد وضعنا العلامة في الجسد، وصار إسحاق الابن الموعود يحمل هذه العلامة التي تمثل مستقبل العهد كله. ثم تأتي اللحظة التي يطلب فيها من إبراهيم التضحية بهذا الابن تحديدا.
اختبار يفوق الوصف.
كأب، وبغض النظر عن أي تحليل لاهوتي، لا يستطيع المرء حتى استيعاب هذا الطلب. إنه ليس مجرد اختبار صعب، إنه أشبأ بتعذيب نفسي. كيف لم ينهر إبراهيم ويفقد عقله؟
يجب أن نعترف أولاً بقسوة المشهد، وهذا ما يفعله الدكتور فان كافوي حين يصر على التمييز بين الاختبار والتجربة.
ما الفرق بينهما؟
في اللاهوت، الله يختبر الإنسان كما تمتحن المعادن بالنار، لكي ينقي إيمانه ويقويه، بينما الشيطان هو من يجرب الإنسان بهدف تدميره وإسقاطه.
مثل قصة أيوب.
بالضبط، ما مر به إبراهيم كان اختبارا إلهيا، لكنه ربما كان أقصى اختبار نفسي وروحي سجل في التاريخ.
المصلح اللاهوتي جون كالفين غاص عميقا في هذه المعاناة النفسية تحديدا. هو لم يتوقف عند ألم الأب الذي سيذبح ابنه، بل أشار إلى ألم أعظم.
التناقض المروع.
نعم، التناقض في كلام الله نفسه. من جهة، الله يقول لإبراهيم بوضوح إن بإسحاق يدعى لك نسل، أي أن مستقبل العالم معلق بحياة هذا الصبي. ومن جهة أخرى، نفس الإله يقول له خذه وقدمه محرقة.
كيف يمكن لعقل بشري أن يتحمل اصطدام وعد الله بأمر الله؟
هذا زلزال ينسف المنطقة الأساسية الذي بني عليه العهد.
كالفن يرى أن هذا التناقض المعرفي كان أشد وطأة على إبراهيم من سكين التضحية نفسها. إبراهيم وجد نفسه محاصراً.
إذا أطاع الأمر دمر الوعد، وإذا تمسك بالوعد عصى الأمر.
تماماً، أم وحرج الوحيد من هذا المأزق المستحيل كان ما يسميه النص في الرسالة إلى العبرانيين بإيمان القيامة. إبراهيم حسم الصراع بالإيمان بأن الله لا يمكن أن يناقض نفسه.
بمعنى أنه إذا قتله سيعيده الله للحياة؟
بالضبط، إذا كان إسحاق يجب أن يموت طاعة للأمر، وإذا كان يجب أن يعيش لتحقيق الوعد، فإن الله حتما سيقيمه من الأموات. لقد اخترق إبراهيم جدار التناقض بمنطق إيماني يتجاوز قوانين الحياة والموت.
يا لها من قفزة ذهنية هائلة، لكن دعنا نواجه المعضلة اللاهوتية الكبرى التي خلفها هذا المشهد في النص نفسه.
معضلة الكلمة الشهيرة.
نعم، في التكوين بعد أن أوقف الملاك يد إبراهيم يقول الله له: لأنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدي أباركك مباركة. كلمة لأنك.
هنا تكمن المشكلة الكبرى للبعض.
ألا تنسف هذه الكلمة كل ما نعرفه عن أن هذا العهد مبني على مبادرة إلهية ونعمة مجانية؟ هل أصبحت طاعة إبراهيم فجأة هي الثمن الذي دفع به لشراء البركة؟
هذا هو الجرح الذي قسم اللاهوتيين ويفرد له فنوي مساحة مهمة. جون كالفن المدافع الشرس عن عقيدة النعمة يرفض تماما فكرة أن الله كان مدينا لإبراهيم بالبركة كأجر.
وكيف يشرح كالفن كلمة لأنك إذن؟
كالفن يشرح ذلك بطريقة دقيقة، يقول إن الله لا يدفع دينا، لكنه في كثير من الأحيان يسمي هباته مكافأة فقط لكي يحفزنا على الاستمرار في الحياة المقدسة.
مجرد تحفيز؟
نعم، الطاعة لم تكن السبب الاستحقاقي للبركة، بل كانت ثمرة للنعمة التي تعمل مسبقا في قلب إبراهيم. كانت وسيلة اختارها الله لإدارة تنفيذ هذا الوعد وإظهاره.
سألعب دور المشكك هنا. تفسير كالفن يبدو وكأنه نوع من الأكروبات العقلية.
كيف ذلك؟
هو يذكرني بالمعلم الذي يعطي امتحانا تعجيزيا لطلابه، وهو في قرارة نفسه يعلم أنه قرر سلفا أن ينجحهم جميعا، لكنه يضغط عليهم فقط ليظهر لهم مدى ذكائهم. ألا يبدو أن كالفن يلعب بالمصطلحات لكي يحمي نظريته؟
نقد لاذع، ولكنه يعكس وجهة نظر آخر بالفعل.
يعني ألا تبدو محاولته كمن يحاول تجنب وصف العلاقة بأنها صفقة تجارية بأي ثمن لكي لا تنهار نظرية النعمة أمام كلمة لأنك؟ طبعا نحن هنا نستعرض الآراء بحيادية ولا نتبنى موقفا.
هذا النقد هو النقد ذاته الذي واجهته تيارات أخرى. فمثلا نجد صوتا أكاديميا أحدث مثل ميريديث كلاين في كتابه مقدمة الملكوت. كلاين يتخذ موقفا قد يبدو صادما لجمهور كالفن.
وماذا يقول كلاين؟
كلاين يرى أن طاعة إبراهيم في تلك اللحظة على الجبل كان لها بالفعل أساس استحقاقي حقيقي. هو يجادل بأن العهد كان يحتاج إلى أساس قانوني وشرعي مبني على الطاعة الكاملة
لتثبيت الوعد بشكل نهائي ورسمي.
بالضبط، بالنسبة لكلاين لم يكن مجرد اختبار شكلي، بل كان عملا له وزن قانوني في استحقاق البركات اللاحقة للنسل.
هذا تناقض جذري بين الرأيين. كيف يرد المدافعون عن كالفن على هذا؟
المدافعون عن رؤية كالفن ومنهم فنوي يرون أن الأمر أعمق من مجرد تلاعب لفظي. هم يقولون إننا إذا نظرنا للقصة بأكملها نجد أن اختيار الله لإبراهيم سبق طاعته بسنوات وعقود.
النعمة بدأت أولا إذن.
تفرض على الله أن يبارك إبراهيم من العدم، بل كانت الاستجابة الحتمية والفاعلة لعمل الله في حياته. كالفن يحاول الحفاظ على توازن دقيق بين النعمة البادئة والاستجابة البشرية الفاعلة.
دون أن نحول الإنسان إلى دمية تحركها الخيوط، ودون أن نحول الله إلى جهة مدينة تدفع أجوراً.
تماماً.
هذا التوازن الدقيق يفتح الباب مباشرة لمعضلتنا الكبرى والأخيرة في هذا التحليل. نحن نصطدم بلغز السيادة الإلهية مقابل المسؤولية البشرية.
التوتر الكلاسيكي الذي لطالما أرهق الفلاسفة.
فعلاً، كيف يمكن التوفيق بين إرادة مطلقة تدير مسار الكون وتحسم النتائج سلفاً، وبين إنسان يطلب منه أن يتخذ قرارات مصيرية ويحاسب عليها وكأنه يملك حرية مطلقة.
المعرفة المسبقة والانتخاب الإلهي من جهة، وضرورة وحرية استجابة الإنسان من جهة أخرى. الدكتور فاني وي يلجأ إلى مقارنات مستعارة من اللاهوت لمساعدتنا على استيعاب هذا اللغز دون تحطيمه.
مثل ماذا؟
يطلب منا التفكير في طبيعة المسيح في العقيدة المسيحية. كيف يمكن أن يجتمع اللاهوت الكامل والناسوت، أي الطبيعة البشرية، الكامل في شخص واحد دون أن يلغي أحدهما الآخر؟
دعني أقترح تشبيهاً آخر قد يكون أقرب للتجربة الإنسانية اليومية. تخيل مؤلفاً عبقرياً يكتب رواية معقدة. المؤلف هو صاحب السيادة المطلقة. هو يعرف كيف ستبدأ الرواية وما هي التحديات وكيف ستنتهي.
تشبيه مثير.
لكن داخل عالم الرواية، الشخصيات ليست مجرد كلمات ميتة، إنها تتخذ خيارات حقيقية وتصارع وتتألم، وقراراتها هي التي تدفع الحبكة نحو تلك النهاية المحتومة.
سيادة المؤلف لا تلغي حقيقة المعاناة والاختيار.
بالضبط. سيادة المؤلف المطلقة على القصة لا تلغي صدق وحقيقة المعاناة والاختيار الذي تعيشه الشخصيات داخل الإطار الزمني للرواية.
هذا تشبيه رائع ويصيب قلب الفكرة. فانو يستخدم مقارنة مشابهة عندما يتحدث عن طبيعة الوحي في الكتاب المقدس.
كيف يربط فانوي بين الوحي وهذا اللغز؟
نصوص تعتبر كلمة الله المطلقة والمعصومة، لكنها في الوقت نفسه لم تكتب بإملاء آلي، لقد كتبت بطابع عضوي يعكس تماما ثقافة الكاتب البشري، خلفيته، أسلوبه الأدبي، وحتى مشاعره.
التدخل الإلهي لم يمحو البصمات البشرية، بل عمل من خلالها. إذن الخلاصة التي نخرج بها من هذه التحليلات الأكاديمية العميقة هي ضرورة القبول بالغموض.
القبول بوجود حقيقتين متوازيتين لا يمكن دمجها في معادلة رياضية بسيطة.
العقل البشري مهووس بالحتمية الرياضية، 1+1=2. لكن محاولة تشريح العلاقة بين الله والإنسان بمنطق خطي صارم تؤدي دائما إلى الكارثة.
إما أن نلغي حرية الإنسان ونحوله إلى روبوت، أو نحد من قدرة الخالق ونجعله مجرد مراقب سلبي.
القبول بالغموض هنا ليس كسلا فكريا، بل هو إدراك لحدود أدواتنا الإدراكية.
وهذا هو جوهر التفكير النقدي العالي، القدرة على حمل فكرتين تبدوان متناقضتين في العقل في آن واحد، وترك النصوص تتحدث بتوتراتها دون التسرع في بتر أحد الأطراف لإراحة عقولنا.
رحلة طويلة وشاقة تلك التي خضناها اليوم في هذا التحليل المعمق. بدأنا من رائحة الدخان ومشهد الدم المروع في التكوين 15 حيث تأسف العهد،
وارتبطت وعود الأرض بقوانين الكون الفلكية.
ثم شاهدنا كيف تمت إعادة تشكيل هوية إبراهيم بالكامل، وكيف أصبح الجسد البشري نفسه يحمل وثيقة العهد عبر الختان،
وصولاً إلى الزلزال النفسي والاختبار المزلزل على جبل المريا،
حيث تتشابك نعمة الخالق مع طاعة المخلوق، مع الغموض الذي يغلف هذه العلاقة في نسيج واحد لا يمكن تمزيقه.
لقد أثبتت أبحاث الدكتور فانوي حقاً أن العهد الإبراهيمي لم يكن مجرد اتفاق قانوني أو صفقة تجارية،
بل كان عملية إعادة صياغة جذرية وشاملة للوجود البشري ولطبيعة العلاقة بين الإنسان والمطلق.
وهذا يترك المرأة أمام فكرة أخيرة تستحق التأمل العميق، فكرة نابعة من كل ما ناقشناه اليوم.
ما هي هذه الفكرة؟
دعنا نفكر في كيفية تطور، أو ربما انحدار، مفهوم الالتزام أو العهد في عصرنا الحالي.
في عالم اليوم المليء بالفردية، أصبحت معظم التزاماتنا عبارة عن عقود مشروطة.
عقود في العمل، في العلاقات الاجتماعية، وحتى الزواج.
بالضبط، عقود قابلة للفسخ والإلغاء بسهولة متى ما زالت المصلحة أو تغيرت المشاعر. نحن نقدس استقلالنا الشخصي ونكره أي شيء يقيدنا للأبد.
هذا صحيح جداً.
قد يتساءل المرء، لو طلب من إنسان معاصر متشبع بقيم الحرية الشخصية المطلقة وثقافة الإلغاء السريعة أن يدخل في عهد يحمل نفس رهانات العهد الإبراهيمي، عهد التزام مطلق لا رجعة فيه، يكتب حرفيا بالدم على الجسد،
والتزام يتوارث عبر الأجيال
بحيث يلزم أحفاده.
نعم، وقد يصل إلى نقطة يطلب منه فيها أن يضحي بأغلى ما يملك دون أن يحصل على تفسير منطقي فوري. كيف سيصطدم فهمنا الحديث للحرية بهذا المفهوم القديم والمرعب للالتزام المطلق؟
تساؤل مخيف ومهم.
ربما في سعينا المحموم لجعل كل اتفاقياتنا في الحياة نظيفة، آمنة وقابلة للفسخ بنقرة زر، فقدنا القدرة على اختبار ذلك النوع من الأمان الغامض والعميق، الأمان الذي لا يولد إلا من رحم فرن ينبعث منه الدخان في قلب الظلام الدامس.
شكرا لمتابعتكم لهذا التحليل المعمق.